لا زال الحديث في العهد الإلهي. مرة عن الأزلة بالنسبة للمواضيع الكلامية تكون إما عقلية بدون النقل أو نقلية بدون العقل أو هما معا. فالسفر الذي أهانه يريده العاقل إنما عبارة عن الحق الصالح بلا مجال للدليل النقلي الدائم، بل لا بد أن يكون إثبات الصالح بالدليل العقلي ثم النقل يؤيد العقل. وأما المعتقد الذي يستدل به بدليل النقلي فقط فهو عبارة عن أحوال يوم القيامة من الصراط والميزان وطائر الكتب وما شابه ذلك، فهذا يكون من دليل نقلي دون العقل. وأما المعتقد الذي نقلي دون العقل وأما المعتقد الذي يستلزم الدليل العقلي لإثباته والنقلي عبارة عن النبوة والإمامة وصفات الله وأفعال الله، هذه كلها من المعتقدات التي يستدل بها بدليل عقلي ونقلي. فما نحن فيه؟ الله سبحانه وتعالى يتصف بالعادل في أفعاله لأنه عابد وليس بظلام للعبيد. والمصنف في مقام بيان الأدلة العقلية على ذلك. وأما النقليات فإلى ما شاء الله من الآيات والروايات الشريفة، إن الله يحب القاسطين، والقاسط هنا المعنى العادل. فإذا كان الله يحب العادل كيف هو لا يتصف بالعادل؟ إذا مدح العادل كيف لا يتصف بما مدحه وهو العادل؟ وكذلك يدوم الظالم ويل للظالمين، آيات كثيرة تدل على هذا المعنى في مذمة الظالم. فإذا كان الظالم مذموم عند الله كيف هو يتصف بالظلم؟ يدوم القبائح، فإذا كانت القبائح مذمومة عند الله كيف يتصف بفعل القبيح؟ بلا شك الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالقبيح بل يتصف بالحر، فهو خير محض، أفعاله خير محض، لا يفعل بواجب ولا يفعل القبيح. والأفعال بصورة عامة، أفعال البشر أو على الله سبحانه وتعالى بصورة عامة، الأفعال تتصف بالحب والقبح كما ومدرك هذا الإتصاف إما بضرورة العاقل، يعني بالبداهة العاقل بالضرورة يقول بحسن هذا الفعل كحسن العادل مثلا كحسن الصدق النافع، ويقول بقبح الفعل كقبح ظلم كقبح الكذب الضار، بلا شك العاقل يحكم بذلك. وكان انما يدرك الحزن والقبح في الافعال بالاكتساب كقبح الصدق الضار، الصدق بما هو صدق نافع، ولكن لو كان في الصدق ضرر فانه يكون قبيح. هذا المعنى ندركه بالاكتساب بعلم الحصولي وليس بالضرورة، يعني علم نظري وليس علم ضروري، أو حسن الكذب النافع مثلا نكشفه بالاكتساب بالعلم النظري، وربما حسن الأفعال وقبح الأفعال لا مجال للعقل فيها لا بالضرورة ولا بالاكتساب، يعني لا بالبديهة ولا بالنظرية، إنما بيان الحس والقبح بيد الشارع في العبادات. العبادات بصورة عامة ليس للعقل مجال أن يحكم بحسن العبادات أو قبح العبادات بما هي عبادات كالصلاة كالصوم، إنما الشرع هو الذي يحكم، لأن الصلاة حسن لأن الصوم حسن، عليه العقل يدرك والشرع يدرك، الشارع يحكم والعقل يحكم، وبالعقل نقول وبالشرع نقول. فلا ننسي العقل مطلقا كما عند الأشاعرة، ولا نثبت العقل مطلقا كما عند الفلاسفة، بل نقول بالعقل كما نقول بالشارع، ونقول بالشرع كما نقول بالعقل. وحينئذ لا يحكمون العقل في الفروع وليس في الأصول، ولكن الأشاعرة لا يحكمون العقل في الأصول أيضا. الأخباريون إنما لا يحكمون العقل فقط في الفروع، يقولون الفروع لا مجال للعقل باعتبار الفروع بجعل الجاعل بتشريع الشارع، عليه لا يمكن للعاقل أن يكشف الفروع، فليس عندهم مستقلات عقلية بخلاف الأصوليين. لا، كلامنا الآن ليس في مقام الأصول، الآن كلامنا في أن الكلام بحث الأصولي بحث آخر، منظار الأصولي منظار آخر يختلف، زاوية الأصولي يختلف عن زاوية الكلام. الآن نتكلم من منظار علم الكلام، في علم الكلام نقول بالعقل كما نقول بالشرع، في علم الأصول أيضا نقول بالعقل كما نقول بالشرع، يعني نقول بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك نقول بالعقل، ولكن يختلف البحث عن هذا البحث. على كل من المسائل الكلامية العدلية التي ترتبط بالعدل الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يحل بالواجب. لقد مر عليكم سابقا في العام الماضي أن العلة متى ما ثمت لا بد من وجود المعلول، إذا كانت العلة تامة لا بد من وجود المعلول. والممكنات بصورة عامة باعتبار ذاتها وماهيتها وإمكانها متساوية الطرفين في الوجود والعدم، ولكن باعتبار العلة التامة يكون الممكن واجب الوجود لغيره، باعتبار إذا وجب وإذا وجد وجب. فمتى يوجد؟ عندما توجد العلة التامة تتم العلة، عند ذلك يوجد المعلول بلا شك، يوجد المعلول بلا شك. فعليه الممكن إنما يوجد بوجود العلة التامة وتمامية العلة. ثم إنما يوجد الممكن من خلال قدرة القادر، باعتبار الممكن متساوي الطرفين في الوجود والعدم، والقادر بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، أو ما يصح منه الفعل والترك معا. فإذا وجد الممكن لابد أن قدرة القادر تعلقت بهذا الممكن في وجوده فوجد، وكذلك إذا وجد وعدم لابد قدرة القادر تعلقت بعدم الممكن فعدل، أليس كذلك؟ بلا شك هذا المعنى، هذا مما هو مسلم. ولكن متى توجد قدرة القادر في إيجاد الفعل؟ بحث لطيف يثير الانتباه. متى توجد قدرة القادر في إيجاد الفعل، في إيجاد الممكن؟ إنما توجد بوجود الداعي. لو وجد الداعي في القادر إلى إيجاد الفعل فإن الفعل يوجد، إلى إيجاد الممكن فإن الممكن يوجد. إذا الممكن لا يوجد إلا بقدرة القادر، وقدرة القادر لا تكون إلا بوجود الداعي. ما المراد من الداعي؟ الداعي عبارة عن العين بالمصلحة، العين بالمصلحة يسمى الداعي. ما المراد من العين بالمصلحة؟ المراد من العين بالمصلحة عبارة عما يتلاءم مع النظام، مع نظام المطلوب. كل شيء يتلاءم مع نظام المطلوب يسمى بمصلحة المطلوب. مثلا هذا الكتاب الآن ما يتلاءم معه غير ما يتلاءم مع القلم، مصلحة الكتاب غير مصلحة القلم. فالقادر لو وجد فيه الداعي لإيجاد القلم، يعني عنده العلم بالمصلحة التي تلائم المطلوب، هذا يسمى بالداعي. العلم بالمصلحة، والعلم بالمصلحة يعني اتيان ما يتلائم مع المطلوب. فالممكن لا يوجد إلا بهذا الداعي، حينئذ يقال الله سبحانه وتعالى إذا تعلقت قدرته وحكمته وعلمه في إيجاد الممكن فإنه لا يخل بالواجب. يعني هذا الممكن يصبح الآن واجب الوجود لغيره، فإذا تعلقت وتمت العلة لا بد من إيجاد المعلول، لا انفكاك بين العلة التامة وبين المعلول. فإذا الله سبحانه وتعالى وجد الداعي بالنسبة إلى الفعل الحسن لا بد من وجود الفعل الحسن، وإذا كان عنده صارف بالنسبة إلى الفعل القبيح لا بد أن ينصرف عن فعل القبيح. فالله سبحانه وتعالى يفعل الحسن لوجود الداعي، لوجود العلم بالمصلحة التي تلائم المطلوب، فيوجد الممكن الذي فيه الفعل الحسن. وأما القبيح فلا يفعل لوجود الصارف، لأنه ليس هناك داعي إلى إيجاد القبيح، بل هناك صارف يصرفه عن إيجاد القبيح. فلذا الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، وهذا معنى العدل الإلهي. العدلية أي المعتزلة والإمامية الاثنى عشرية والزيدية، هؤلاء الطوائف يذهبون إلى العدل الإلهي بهذا المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح لوجود الصارم، لأن من يفعل القبيح إما أن يكون عاجزا عن ارتكاب عدم القبيح، أو عاجزا عن نفس ارتكاب القبيح أنه لا يمكن أن يترك القبيح، وإما أن يكون جاهلا بقبح القبيح فيفعل القبيح. هذا بالنسبة للإنسان، الإنسان إما أن يكون عاجز أو جاهل فيفعل القبيح، أو لا يريد الإنسان أن يكون من المتقين فيفعل القبيح. وهذه المعاني لا يمكن إطلاقها على الله سبحانه وتعالى، إطلاقها على الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو القادر وقادر على كل شيء، وهو العالم بكل شيء، وهو الخير المحض، وهو الوجود المحض، وهو مستجمع لجميع الصفات الكمالية. فمن كان كذلك لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، قال واستغناؤه باعتبار غير محتاج وهو الغني، وعلمه هو العالم بكل شيء، يدلان على انتفاء القبيح، على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. يعني الله سبحانه وتعالى في أفعاله لا يفعل القبيح لأنه هو الغني. أقول اختلف الناس. طبعا إذا أردتم مباني الأشاعرة وشبهات الأشاعرة بنحو التفصيل فعليكم بمراجعة الملل والنحل في الشهر الثاني ومراجعة الأربعين لفخر الدين الرازي، لأن فخر الدين الرازي من الأشاعرة وكذلك صاحب الملل والنحل. فعليكم بالمراجعة حتى تعلمون أن المصنف عندما يذكر آراءهم يذكر الحق ويدافع عن رأيه وعن معتقده ويرد شبهات القوم. أقول اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة إنه تعالى لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، ونازع الأشعرية في ذلك وأسند القبائح إليه تعالى الله عن ذلك. طبعا عندما نتواجه مع الأشعري ونقول كيف تسند القبائح إلى الله، يدافع عن نفسه على أنه لن يكون هذا قبيح بناء على مبناه ليس عنده شيء قبيح وليس عنده شيء حسن أيضا. يقول كل ما يفعله الله فهو حسن، وإن كان بنظري قبيح، بنظري قبيح، نظري قاصر، عقلي قاصر لا يفهم، بل كل ما يفعله الله فهو حسن وكل ما لا يفعله فهو قبيح. ثم بناء على هذا القول يزن انتباه، بناء على هذا القول يقولون على أنه ليس كل ما فعله الله فهو حسن وما لم يفعله فهو قبيح، بل كل ما يقوله المجتهد بالقرح هو قبيح وكل ما يقوله المجتهد بالحسن فهو حسن. فقالوا بالتصويب، الأشاعرة في الفقه وفي الأصول في الفروعات يذهبون إلى التصويب، قائلين بالتصويب بناء على أنه المجتهد عندما يجتهد ويحكم، افرض اليوم حكم بقبح شرب الخمر يكون شرب الخمر قبيح، غدا حكم بحسن شرب الخمر يكون شرب الخمر حسن. فالحسن والقبح تابع لله وتابع للمجتهد، المجتهد كلما حكم فهو والا فلا. نحن نقول بالتخطئة، تخطئة المجتهد أن المجتهد ربما يصيب وربما يخطئ، لذا عرفنا بالمخطئة في مقابل المصوبة. هذا أولا كما نقول بالعدل الإلهي. ونازع الأشعرية في ذلك وأسندوا القبائح إلى الله تعالى الله عن ذلك. والدليل على ما اختاره المعتزلة أن له لله سبحانه وتعالى داعيا إلى الفعل، ومعنى الداعي كما ذكرت العلم بالمصلحة، يعني بما يتلاءم مع المطلوب، داعيا إلى الفعل الحسن وليس له صارف عنه، ليس لله يعني وجود المقتضي وعدم المانع، وليس لله صارف عن فعل الحسن وله هذا في الفعل الحسن أما في الفعل القبيح، وله صارف عن فعل القبيح وليس له داعي إلى الفعل القبيح، وهو قادر. يعني هذه صغريات إلى أن نستنتج، صغريات مع كبريات إلى أن نستنتج، عدة سياسات موجودة هنا إلى أن نأخذ النتيجة. الله سبحانه وتعالى له داعي إلى فعل الحسن وله صارف عن فعل القبيح، هذا أولا، وثانيا وهو قادر كما مر سابقا، وهو قادر على كل مقدور، ومع وجود القدرة والداعي لما كان الله سبحانه وتعالى قادرا وعالما بالمصلحة وله الداعي إلى إيجاد الفعل الحسن يجب الفعل، لأن الله لا يخل بالواجب باعتبار هو العلة التامة، ومع وجود العلة التامة يجب وجود المعلول. هذا معنى أنه لا يخل بالواجب، يعني لو تمت العلة لا بد من وجود المعلول. أتدرون ما هو النزاع هنا؟ نزاع آخر بين الأشاعرة وبين العدلية، ومنشئ النزاع كما ذكرت هو العدل الإلهي. يقولون الأشاعرة ليس في الكونيات إلا ومعلول، ليس في الكونيات إلا ومعلول، إنما جرت عادة الله على أنه بعد النار تكون الحرارة وليست الحرارة معلولة للنار. قالوا ذلك بناء على هذا المعنى، على أنه لماذا تقولون الله سبحانه وتعالى لا يخل بالواجب، بل يخل بالواجب، لأنه عادة الله جرت، ربما تكون إرادة الله بخلاف هذه العادة فتنقلب العادة إلى عادة أخرى مثلا، كانت الحرارة مستلزمة للنار بعادة الله، انقلبت بإرادة الله إلى أنه تستلزم البرودة. النار لازمها البرودة وليس الحرارة. نحن نقول متى ما كان النار كانت الحرارة، لأنه من باب العلة والمعلول، فمتى ما تمت العلة لا بد من وجود المعلول. لا يخل الله سبحانه وتعالى لا يخل بالواجب، يعني لا يخل بين العلة والمعلول. إذا كانت العلة تامة لا بد من وجود المعلول. هذا النظام الموجود في الكون، وبالعلة والمعلول نستدل على إثبات الصانع. من البراهين براهين عشرة، أمهات براهين إثبات الصانع عشرة كما هو معروف عندكم، منها العلة والمعلول. نقول كل معلول يحتاج إلى علة، وهذا الكون معلول يحتاج إلى علة وهو الله سبحانه وتعالى. ولكن القوم الأشاعرة قالوا بأن الله سبحانه وتعالى جرت العادة أنه يجعل بعد العلة معلولا وليس من باب العلة والمعلول. عادة الله جرت على أنه الشمس تضيء والشمس تعطي الحرارة. نحن نقول الضوء معلول للشمس وليس بنحو عادة. فلذا بناء على ما نذهب، الله سبحانه وتعالى لا يخل بالواجب، يعني يجعل بعد العلة التامة المعلول. والداعي وهو قادر على كل مقدور، ومع وجود القدرة والداعي يجب الفعل، وإنما قلنا ذلك لأنه تعالى غني. الله سبحانه وتعالى غني واجب الوجود لذاته كما مر سابقا، يستحيل عليه الحاجة، هذا أولا. وثانيا وهو عالم بحسن الحسن وقبح القبيح، بحسن الحسن وقبح القبيح، أنه هذا الحسن حسن فيه حسن، يعلم بذلك. ومن المعلوم بالضرورة بالبداهة أن العالم بالقبيح الغني عام لا يصدر عنه، صحيح؟ هذا مسألة بديهية. إذا كنت أعلم بأنه هذا قبيح وأنا غني عام، لماذا أفعل القبيح؟ لماذا أفعل القبيح؟ هذا بعيد، أنه في الإنسان يعني هذا المعنى بعيد، فكيف في الله سبحانه وتعالى؟ أنه يعلم بقبح القبيح وهو غني عن ذلك القبيح، مع ذلك يفعل القبيح، هذا يدل على أنه مريض. ولا إذا كان إنسان سالم وعاقل في هذه الحالة لا يفعل القبيح وهو غني عن القبيح وعالم بالقبح، فكيف في الله سبحانه وتعالى؟ ومن المعلوم بالضرورة أن العالم بالقبيح الغني عنه لا يزن عنه، وأن العالم بالحسن القادر عليه إذا سلام من جهة المفسدة على الحسن، إذا لم تكن فيه مفسدة فإنه يوجده ولا يخل به. وتحريره أن الفعل، تحرير يعني بيان هذا المعنى، وتحريره أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن، صح؟ الفعل بما هو فعل؟ بالنظر إلى ذات الفعل يكون من الممكنات، يكون ممكن، والممكن يعني في ماهية الإمكان، الإمكان معنى تساوي الطرفين في الوجود والعدم. أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن، تحريره أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن، وبالنظر إلى علته واجب. بالنظر إلى علته يكون الممكن واجب الوجود بالغير، لأنه إذا وجدت العلة التامة وجدت المعلول، لا انفكاك بين العلة والمعلول، وليس كما عند الأشاعرة أنه من باب العادة وجريان العادة الإلهية. إلى علته واجب، وكل ممكن مستند إلى قادر، بل الممكن في وجوده وفي عدمه لا بد أن يستند إلى قادر، باعتبار القادر ما يصح منه الفعل والترك معه، أو إن شاء فعل وإن شاء ترك، والممكن متساوي الطرفين في الوجود والعدم. إذن من يخرجه من حيز الوجود إلى العدم أو من العدم إلى الوجود هو عبارة عن القادر الذي إن شاء فعل يخرجه وإن شاء لم يفعل لا يفعل. فكل ممكن بلا شك مستند إلى قادر، فإن علته إنما تتم، علة الممكن إنما تتم يعني تكون علة تامة بواسطة القدرة، لولا القدرة لما كانت العلة تامة بواسطة القدرة والداعي، فإذا يعني بواسطة القدرة والعلم، لأن المراد من الداعي هو العلم بالمصلحة. فإذا وجد فقد تم السبب، إذا وجد العلم والقدرة كانت موجودة يعني السبب تام، يعني العلة تامة، وإذا وجدت العلة التامة لا بد من وجود المعلومة. فالله سبحانه وتعالى قادر وله داعي على إيجاد، على إيجاد ما هو حسن من الأفعال، إذن يوجد يعني لا يتخلف، فيوجد الأفعال الحسنة. وأما في القبائح فإن له طارد عن القبيح فلا يوجد الأفعال القبيحة. فإذا وجد فقد تم، يعني تكون علة تامة، فقد تم السبب. وعند تمام السبب، إذا كانت العلة تامة والسبب تام، يجب وجود الفعل الحسن. وأيضا برهان آخر، لو جاز على الله سبحانه وتعالى فعل القبيح، مثلا الكذب، نقول يجوز على الله أن يكذب. إذا يستلزم أن تنتفي النبوة من أساسها، وينتفي وعد الله وينتفي وعيد الله، لأن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمن بالجنة. المؤمن يقول ربما الله سبحانه وتعالى يكذب علي جل جلاله، ربما يكذب علي، لأنه الكذب على الله ليس بقبيح بناء على أنه يفعل القبائح. طبعا عند الأشاعر يفعل كل شيء ويسأل ولا يسأل، فعليه يقولون أن الله سبحانه وتعالى ربما يكذب على المؤمن وربما يكذب على المنافق والكافر، أو عده بالنار مثلا بوعيد للنار، ولكن ربما يوم القيامة يدخله الجنة. ربما مدعي النبوة عندما يدعي النبوة يكون كاذب، والله سبحانه وتعالى يجري المعاجز على يد هذا الكاذب. تقولون ذلك قبيح من الله، نقول لا، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وكل فعله حسن وليس فيه قبيح. هذا قبيح عندكم بعقولكم الناقصة، والله تعالى ليس عنده قبيح هذا الفعل. فيزعم أنه لا يطمئن الإنسان بنبي من الأنبياء، يقول ربما هذا كان كاذب والله أجرى على يديه المعجزة، وكيف يكون ذلك؟ الوجدان لا يرضى بذلك. وأيضا لو جاز من فعل القبيح أو الإخلال بالواجب لارتفع الوثوق بوعده ووعيده لإمكان تطرق الكذب على الله سبحانه وتعالى، ولجاز منه من الله يجوز إظهار المعجزة على يد مدعي النبوة كاذبا على يد الكاذب، وذلك يفضي إلى الشك، ينتهي يفضي معناه ينتهي إلى الشك في صدق الأنبياء، يجب أنه لا نصدق الأنبياء ويمتنع الاستدلال. نحن استدللنا بصدق الأنبياء بأي شيء كما سيأتينا بالمعجزة، والحال أن الله سبحانه وتعالى يظهر المعجزة على يد الكاذب، فكيف نثق بالأنبياء؟ كيف نصدق الأنبياء؟ كيف نصدق الشرائع السماوية؟ كيف نصدق الكتب السماوية؟ لذا قلنا أنه أساس تقريبا أساس القواعد الإسلامية هو مسألة العدل الإلهي. لو اعتقدنا بالعدل الإلهي أمكننا القول بصدق النبوة، أمكننا القول، أمكننا لا، وإنما حتما نقول بالعدل الإلهي، نقول بصدق الأنبياء وصدق الكتب وصدق الرسل وصدق ما شاء الله سبحانه وتعالى من الشرائع السماوية ومن الأخبار الغيبية وغير ذلك. ولولا العادل، يعني ولولا القول بالحزن والقمح العقلي أو الذاتي العقلي على اختلاف الأقوال، للزم أن الله سبحانه وتعالى يفعل القبيح، فلا نصدق بالنبوة ولا الكتب ولا الرسل ولا الآخرة، وكيف يكون ذلك؟ المسألة الثالثة في أنه تعالى قادر على القبيح خلافا للنظار، من المعتزلة النظار لشيوخ الاعتزال يذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على القبيح، لأنه لو فعل القبيح للزم إما يكون التفيه أو جاهل أو عاجز، وبما أن الله حكيم قادر عالم إذن لا يقدر على فعل القبيح. جواب واضح على أنه بالبرهان العقلي والدليل النقلي أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. البرهان العقلي مضى سابقا، جميع المقدورات متساوية الذات بالنسبة إلى ذات الله، وذات الله متساوية بالنسبة إلى جميع المقدورات، أليس كذلك؟ مرة سابقا عندما قلنا بعمومية القدرة أن الله سبحانه وتعالى قدرته عامة تتعلق بجميع المقدورات، العقل الأول والثاني والعقول العشر عند الحكماء والكلي والجزئي والظاهري والباطني والغيبي والحضوري وكل ما يتطوره الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى قادر عليه. ولكن إذا لم تتعلق القدرة مثلا بشيء مستحيل، ذلك ليس من جهة الفاعلية، إنما الاستحالة من جهة القابلية. هذا الحائط يمكن أنه يطير بقدرة الله سبحانه وتعالى، ولكن الحائط ليس له قابلية الطيران،
حتى الله سبحانه وتعالى يعطيه الطيران من باب العلة والمعلول إلا من باب المعجزة ذلك أمر آخر، وإلا بطبيعة الحال ومن باب العلة والمعلول ليس هناك قابلية في الحال أن يكون بصيرا مثلا أن يكون طائرا وما شابه ذلك، فالاستحالة ليست من جهة الفاعلية إنما الاستحالة من جهة القابلية، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لأن ذات الله لوجود المقتضي وعدم المانع كما أمر وجود المقتضي الذات ذات الباري متساوية إلى جميع الممكنات كما أن جميع الممكنات متساوية إلى ذات الباري، فكيف لا تتعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بجميع الممكنات على حد سواء، فالله قادر على كل شيء بلا شك ولا شبهة. ومن الأشياء القبائح، الله سبحانه وتعالى قادر على القبيح ولكن لا يفعل لأن القدرة غير الفعل، قال نقول قادر على القبيح ولا يفعل كالمعصوم، الإمام المعصوم والنبي المعصوم قادر على فعل القبيح ولكن لعصمته لا يفعل القبيح، كالمؤمن قادر على الذنب وقادر على القبيح ولكن خوفا من الله أو حبا وعشقا بالله سبحانه وتعالى أو حبا بالجنة لا يفعل الكذب لا يفعل القبيح والذنوب، فعليه ليس إذا كان الله سبحانه وتعالى حكيما عالما قادرا كما نعتقد يستلزم أنه لا يقدر على القبيح، لا يقدر على القبيح ولكن لا يفعل القبيح، القدرة شيء والفعل شيء آخر. قال مع قدرته عليه الله سبحانه وتعالى قادر على القبيح لعموم النسبة باعتبار نسبة الذات عامة ونسبة الممكنات عامة بالنسبة إلى ذات الباري لعموم النسبة، ولا ينافي الامتناع اللاحق، نعم الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح لا يفعل ليس المعنى أنه لا يقدر، هذا الامتناع اللاحق لا يتنافى مع القدرة، يكون قادرا لكن مع ذلك لا يفعل القبيح. أقول ذهب العلماء كافة إلى أنه تعالى قادر على القبيح إلا النظار من شيوخ المعتزلة، والدليل على ذلك أننا قد بينا نسبة قدرته إلى الممكنات كما مر سابقا في عموم قدرة الله، قد بينا نسبة قدرة قدرته إلى الممكنات والقبيح منها القبيح من الممكنات فيكون مندرجا تحت قدرته. احتج النظام احتج بأن وقوعه منه وقوع القبيح من الله سبحانه وتعالى يدل على الجهل، جعل يعني جعل مسألة الوقوع مسألة القدرة ومسألة الإمكان، والحال الإمكان شيء والوقوع شيء، نعم أدل دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء لكن ليس كل ممكن لابد أن يقع، ربما يكون ممكنا ولكن هناك عوامل أخرى تمنع من الوقوع، يعني يوجد المقتضي لكن المانع هو الذي يمنع من وقوعه، فليس كل ممكن لابد أن يكون واقعا. فاحتج بأن وقوع القبيح من الله سبحانه وتعالى يدل على الجهل أو يدل على الحاجة العاجز، وهما منفيان في حقه تعالى كما مر، فعليه الله سبحانه وتعالى لا يقدر على القبيح، والجواب أن الامتناع هنا بالنظر إلى الحكمة الإلهية فهو امتناع لاحق لا يؤثر في الإمكان الأصلي، إصالة ممكن الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يفعل القبيح ولكن بما أنه حكيم بما أنه نزيه بما أنه عالم قادر لا يفعل القبيح، فعدم فعله القبيح لا بمعنى أنه لا يقدر، القدرة شيء وعدم الفعل شيء آخر. لا يقع القبيح أحسن، لا يقع القبيح هو العبارة الصحيحة أنه هي العبارة الصحيحة، لا يقع القبيح من الله وإن كان قادرا على القبيح، والجواب أن الامتناع هنا في النظرة إلى الحكمة فهو امتناع لاحق لا يؤثر في الإمكان الأصلي، ولهذا عقب المصنف رضوان الله تعالى عليه قوله الاستدلال على مراده بالجواب عن هذه الشبهة شبهة النظام التي له وإن لم يذكرها صريحا وإن لم ذكرها صريحا، يعني المصنف لم يذكر الشبهة ولكن من خلال الجواب نعلم أنه جواب عن هذه الشبهة. أما المسألة الرابعة لأنه يفعل لغرض، هذه مسألة مهمة طبعا عند المتكلمين لا فرق بين الفائدة والغرض والغاية، تعتبر عندهم كلمات مترادفة، العاقل إنما يفعل الفعل لغرض وغاية وفائدة، وإلا للزم العبثية. والعابد هو الجاهل، هو العاجز، هو السفيه. وإلا الحكيم لا يعبث في أفعاله، الحكيم والعاقل الذي يضع الأشياء في مواضعه. هذا في البشر، في الإنسان، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون في فعله لغرض. ما خلقت الخلق بدون غرض، إنما خلق الله الخلق لغرض، لحكمة. خلق الجن والإنس ليعبدون، أي ليعرفون. وما كنا لاعبين، أنه نخلق العالم عبث للزم اللعب، وما كنا لاعبين. الأدلة النقية كثيرة على أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغرض، لحكمة، لفائدة وغاية. نعم، الغرض لا لأجله، إنما لأجل المخلوق على الفاضل. نقول بالغرض، ونقول أنه الغرض ليس لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى غني بالذات، هو أنتم الفقراء إلى الله، وهو الغني عن العالمين. الله غني في العبادات، في عبادات الإنسان، ولكن إنما يأمر بالعبادات لوجود المصلحة لنفس العبادة. إنما ينهاهم عن المفاسد، عن المناهي، لوجود المفسدة لنفس العبادة. ينهاهم عن الزنا لأن الزنا يضرهم، باعتبار هو خالق الإنسان ويعلم بما يضره وبما ينفعه، فيأمره لما ينفعه وينهاه لما يضره. والواقع الإنسان لو اعتقد بهذا المعنى لم يذنب، لأنه يقول إنما الله سبحانه وتعالى نهاني لمصلحتي. إذن العاقل هو لا يعمل لخلاف مصلحته. الآن في القضايا التجارية مثلا، القضايا العرفية، يعمل الإنسان ما يضر بنفسه إلا أن يكون مجنون، ولا إذا كان عاقل لا يفعل. فالعاقل من لم يذنب، واقعا ذلك العاقل يستدعي أنه الإنسان لا يذنب، لأن الله لأنه يعتقد أنه إنما أمره الله لغرض لمصلحة، وهذه المصلحة لا ترجع لله، هو الغني. ومن كفر فإن الله هو الغني، بالنسبة للحاج، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. ومن كفر لم يحج، مثلا لم يطع الله سبحانه وتعالى، كفرنا بمعنى عدم الطاعة، لم يطع الله، فإن الله غني لا يضر ذلك بالله، إنما يضر بنفسه المسكين. فعليه أفعال الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون لغرض، بخلاف الحكماء وبخلاف الأشاعرة. الأشاعرة قالوا لا، الله سبحانه وتعالى لا يفعل لغرض، هذا أولا. وثاني الحكماء أيضا قالوا الله سبحانه وتعالى لا يفعل لغرض. نعم، لا يخل بالواجب، أينما تكون العلة تامة لا بد من وجود المعلول بلا شك، لأنه يكون المعلول واجب الوجود لغيره، وهذا مما لا شك فيه عند الحكماء، ولكن يقولون ليس لازم ذلك وجود غرض، إنما يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك من دون غرض. لأن حكمته واختبر ذلك، حكيم، حكمته واختبر ذلك، حكمة الله سبحانه وتعالى أكثر ذلك، أن يخلقهم ويأمرهم، وأمره لنفعهم لا لنفع. لحكمته عام من الرحمة وغير الرحمة. قال ونفي الغرض يستلزم العبث ولا يلزم عوده إليه. أقول اختلف الناس هناك، فذهب المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيئا لغير فائدة، قلنا أنه لا فرق بين الغرض والفائدة عند المتكلمين. وذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض. كيف تقولون أن الله سبحانه وتعالى يفعل لغرض؟ يلزم تحجيم رب العالمين، يلزم تحديد رب العالمين، يلزم أن نقيده بقيود الأغراض مثلا. والله سبحانه وتعالى هو القهار، هو الجبار، فوق كل شيء، فكيف تحددونه بأنه لا يفعل إلا لغرض؟ هذه عقولكم تقول لا يفعل إلا غرض، ولا الله سبحانه وتعالى فوق العقول، فوق الأغراض، فوق الميول والاتجاهات مثلا، هكذا يقول. وذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض والمقاصد،
والدليل على مذهب المعتزلة أن كل فعل لا يقع لغرض، كل فعل لو لم يقع لغرضين فإنه عبث، والعبث قبيح والله تعالى يستحيل منه القبيح. احتج المخالف الأشعري بأن كل فاعل لغرض وفاسد فإنه ناقص بذاته. انظر الشبهة، يقولون إذا كان الله سبحانه وتعالى يفعل لغرض يعني ذلك أنه يحتاج إلى ذلك الغرض، والله هو الغني غير محتاج، فإذا لا يفعل للغرض يعني بطل التالي بطل المقدر. لو كان الله يفعل لغرض لكان محتاجا إلى ذلك الغرض، ولما لم يكن محتاجا إلى ذلك الغرض إذا لم يفعل لغرض. هذا القياس الاستثنائي. الجواب أنه الله سبحانه وتعالى إنما يفعل لغرض لا لنفسه لا لذاته، فهو الغني بالذات، إنما يفعل لغرض للمخلوقات للعباد رحمة وحكمة وشفقة وعطوفة ومظهر أسماء الله سبحانه وتعالى الأخرى. تحتج المخالف بأن كل فاعل لغرض وقصد فإنه ناقص بذاته مستكمل، يعني يستكمل بذلك الغرض، والله تعالى يستحيل عليه النقصان، فهو التام فهو فوق التمام تماما. والجواب أن الناس إنما يلزم لو عاد الغرض والناس إلى الله، أما إذا كان الغرض عائدا إلى غيره إلى البشر فلا، كما تقول إنه تعالى يخلق العالم لنفعهم، يخلق الخلق لنفعهم لا لنفعه. أما المسألة الخامسة فتأتيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.